الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان في شرحه لتلكم الرسالة بعض فوائد سورة الفاتحة وهو في مقدمة هذا الشرح، قال حفظه الله: وتضمنت أي سورة الفاتحة نوعي الدعاء، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وذكر الله عز وجل، وهذا في الآيات الأول من هذه السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله فيه ثناء وتمجيد وتحميد لله سبحانه وتعالى، فهذا من دعاء العبادة، من دعاء العبادة. ودعاء المسألة وهو طلب الحوائج من الله جل وعلا، فهذا موجود فيها أيضا، وهو في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: كله طلب ودعاء، ولذلك يستحب بعد الفراغ من قراءتها أن يقول آمين، أي اللهم استجب، والتأمين إنما يكون على دعاء. وسورة الفاتحة دعاء كلها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولا يخفى عليكم فضل الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث عبادة: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فإذن سورة الفاتحة من أهميتها، ومن كذلك عظمها، أنها تضمنت على نوعي الدعاء، لا سيما هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، تسأل الله الصراط المستقيم، الطريق الواضح البين، سواء أكان في توحيد الله عز وجل أو كذلك في العبادة أو في السلوك أو في المنهاج أو في الأخلاق أو في غيرها مما يكون من الصراط المستقيم، فهذا لا شك أنه دعاء عظيم. ثم فيه بيان لهذا الصراط، وأنه الذي كان عليه الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم قد جاء ذكرهم في قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تدعو الله عز وجل أن يهديك هذا الصراط الذي كان عليه الأنبياء، وكان عليه الشهداء، وكان عليه كذلك الصديقون والصالحون، فلا شك أنه دعاء عظيم. فهذا يدل على أهمية هذه السورة، وأنه كما ذكر حفظه الله في سبب تسمية هذه السورة بأنها أم القرآن، لأن جميع معاني القرآن يرجع إلى هذه السورة. قال: وفيها، أي في هذه السورة، إثبات الرسالات، وذلك لأن مقتضى قوله رب العالمين، والرب هو الذي يصلح عباده ويربيهم، ومقتضى تربيتهم أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم، وهذا من مقتضى الربوبية ومن مقتضى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. لا يمكن الاهتداء إلى الصراط المستقيم إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ففيها إثبات الرسالات. إذن انظروا كيف أثبت الشارح حفظه الله تعالى أن هذه السورة جمعت أصول الدين، جمعت أصول الدين، فيها أنواع التوحيد، وفيها أنواع الدعاء، وفيها إثبات الرسالات. انظروا قواعد وأصول عظيمة في هذا الدين اشتملت عليها هذه السورة، اشتملت عليها هذه السورة. فهذه السورة أيضا فيها إثبات الرسالات. من أين استنبط هذا الشارح؟ من قوله تعالى رب العالمين، فالرب هو الذي يصلح عباده ويربيهم سبحانه وتعالى، ومن مقتضى هذه التربية ألا يتركهم هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، فمن مقتضى تربيتهم إياهم أن يرسل أو أن أرسل إليهم الرسل، أن أرسل إليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم. فإن البشر لا يستطيعون الوصول إلى هذا الصراط المستقيم إلا بنور من الله وبهداية من الله، وذلك يكون عن طريق الرسل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: ما من أمة من الأمم إلا وأرسل إليها رسولا، إلا وأرسل إليها رسولا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذن سورة الفاتحة فيها إثبات الرسالات، فيها إثبات الرسالات، واستنبط ذلك من قوله تعالى رب العالمين. قال: وفيها الرد، أي في هذه السورة سورة الفاتحة، قال: وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة. هذا كلام مجمل، ثم سيفصل هذا الكلام المجمل. فقال: ففيها الرد على الملاحدة، أول هذه الطوائف المنحرفة هم الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه، فيقولون أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق، وإنما وجد إما من الطبيعة وإما هكذا بدون شيء. فهذه السورة فيها رد عليهم. قال: فيها رد، الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلقه وهو رب العالمين. فقوله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فيه رد على هؤلاء الملاحدة، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فهو مدبر هذا الكون، وهو الذي أحكم وأتقن خلق هذا الكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا فيه رد على الملاحدة. قال: والرب معناه الخالق المربي لجميع الخلق بالنعم، والمصلح والمالك، كل هذه تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى، ففيها الرد على الملاحدة المعطلة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون في صالح الخلق، في صالح الخلق، سخر لهم ما سخر من النعم، وأحكم لهم هذا الكون، وأتقن لهم هذا الكون من الجبال والبحار، وشق لهم الطرق، وكذلك أنعم عليهم بهذا الهواء وكذلك ماذا جعل لهم من أنفسهم أزواجا، إلى غير تلكم الأمور التي تدل على إحكام هذا الكون، وأن له خالقا حكيما عليما سبحانه وتعالى. قال: وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ومن أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى: إياك نعبد، أي لك وحدك نعبد. فهذا فيه رد على المشركين الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويعظمون غير الله ويخافون من غير الله ويذبحون لغير الله. فعجبا لمن يدعي الإسلام ولمن يقرأ هذه السورة في صلاته ثم بعد ذلك يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه السورة فيها رد عليه، لكن كثيرا من أولئك لا يفقهون القرآن، بل لا يعلمون معنى لا إله إلا الله التي يرددونها ويتلفظون بها وهم بعيدون عن معناها، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. قال: وفيها الرد على طوائف هذه الأمة، يعني التي ربما ما أخرجها أهل العلم من دائرة الإسلام ولكنها ضلت وانحرفت، فهذه السورة أيضا فيها رد عليهم. قال: وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي اشتطت عن طريق الحق كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ضلوا في باب القضاء والقدر. والرد عليهم هؤلاء الذين ضلوا في باب القضاء والقدر أخذ من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى قدر للذين أنعم عليهم بالهداية، فعلم هدايتهم قبل أن يخلقهم، وكذلك خلق هذه الهداية، وكذلك شاء تلكم الهداية. فمراتب القدر جميعا موجودة في هذه السورة، فالهداية لا تكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وبخلقه سبحانه وتعالى وبكتابته. فمراتب القدر الأربعة موجودة في هذه السورة، ففيها الرد على هؤلاء الذين ضلوا في باب القضاء والقدر. وعلم الله سبحانه وتعالى ضلال اليهود والنصارى ممن ضل وانحرف، ومع هذا فمنهم من آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدل على كذلك الرد على هؤلاء الذين ضلوا في باب القضاء والقدر. فانظروا إلى عظم هذه السورة وإلى ما احتوته من هذه المعاني. قال الشارح: وفيها الرد على نفاة الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وما تريدية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منها فهذه السورة ترد عليه، لأن الله عز وجل يقول في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ففيه إثبات صفة الرحمة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذه كلها الآيات ترد على نفاة الصفات، لأن الاسم يقتضي إثبات الصفة، فهذا فيه رد عليهم من أنكر أو عطل صفات الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى عظم هذه السورة. قال الشارح: وفيها أي في هذه السورة أيضا إثبات البعث مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، لأن الدين هنا معناه الحساب، ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم، وهذا من معاني الدين أنه يأتي بمعنى الحساب، بمعنى الحساب، وسمي يوم الدين بذلك لأن الله عز وجل يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم، ففيه إثبات البعث وأن الخلق يبعثون يوم القيامة يوم الدين، فهذا أيضا مما احتوته هذه السورة. قال وفيها الرد على اليهود وهم المغضوب عليهم ومن سار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه، لأن اليهود غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم وحذر المسلم من أن يسلك مسلكهم وأن ينهج نهجهم، فأمر المسلم أن يتعوذ من طريقهم وأن كذلك يدعو الله أن يبعده من طريقهم ومن كذلك سلوكهم، فقال سبحانه وتعالى في هذه السورة غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فمن سار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه، ففيه شبه من ماذا؟ من اليهود، كما ورد عن سفيان أنه قال من ضل من علمائنا، ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فهذه السورة أيضا فيها الرد على اليهود، فإن اليهود يعلمون الحق وعندهم من العلم لكنهم جحدوا وأنكروا وتركوا العمل بهذا العلم فغضب الله عليهم. قال وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى، فالنصارى كذلك ضلوا، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعبدوا الله عز وجل بجهل بغير علم، فضلوا الطريق لأنه لا هداية للعابد وللسالك طريق الخير وطريق الهداية إلا بالعلم، فالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بغير علم ففيه شبه من النصارى، فهذا فيه رد أيضا على النصارى الذين يعبدون الله عز وجل على غير هدى. وأيضا ذكر المؤلف كذلك استدلالات كثيرة في هذه السورة، فإن شاء الله تعالى نتركها في دروس قادمة، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.